أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإننا سمعنا مما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل في سورة صاد أن الله تعالى وصف أشرف خلقه بأنهم عباد لله عز وجل، وهم الأنبياء من أولي العزم وغيرهم، بأنهم عباد الله وعبودية الله سبحانه وتعالى ثابتة على كل أحد، وهي نوعان: عبودية عامة تشمل كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومطيع وفاسق، ومنها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي الخضوع لحكم الله الكوني، فما من أحد في السماوات والأرض إلا وهو خاضع لحكم الله الكوني. فها هو فرعون رأس الطغاة خضع لأمر الله الكوني، أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به عند قومه ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالغرق. أغرقه الله تعالى، أغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهو أطغى الطغاة. إذن هو عبد لله بمقتضى الحكم الكوني أو الشرعي الكوني. وقال الله تعالى عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل، فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية، أعني العبودية العامة، قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر الآتي يمرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله، ولا يستطيع أن يدفع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي العبودية الشرعية، وهي الخضوع لحكم الله الشرعي، وهذه خاصة بالرسل وأتباعهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا وخشية واستغاثة ورجاء، مع أن الرسل في جانب الربوبية كغيرهم لا يملكون شيئا، فالمتعلق بهم ضال في دينه سفيه في عقله، أما ضلاله في دينه فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملأ فيقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كانت هذه حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله وأشرف الرسل، فما بالك بمن دونه من الخلق؟ أليسوا أولى أن لا يملكوا هذا؟ نعم أو بلى؟ بلى، أولى أن لا يملكوا هذا. وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله عز وجل: ومن أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل يناديهم بأسمائهم يعلن أنه لا يملك لهم من الله شيئا، حتى قال لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، اطلب من مالي ما تشائين أعطيك، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادا لله لا يملكون لغير الله لا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، فمن دونهم من باب أولى. ما ظنك بالذي يتعلق بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو بفلان وفلان ممن لا نعلم وممن نعلم ولا نحب أن نذكرهم؟ ما ظنك بهؤلاء الذين يتعلقون بأولئك؟ أليسوا أشد ضلالا ممن يتعلقون بالأنبياء؟ نعم بلى. ولكن يا إخواني، الواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا للعامة الذين انخدعوا في هذه الأمور أن هذا شرك، شرك أكبر. وقد قال الله في من أشرك به شركا أكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين يدعون أحدا غير الله لكشف الضر وحصول النفع إنه لن تنفعهم الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. لماذا؟ لأن المشرك لا ينفعه العمل الصالح. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحبط العمل السابق إذا أشرك الإنسان ومات على الشرك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين. السبب الأول أننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بأنهم نعم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسح بالكعبة ويقول يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق يا الله، الكلمة الثانية باطل، تبطل الكلمة الأولى، تبطلها تمحوها محوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن نصحهم بعض الناس وقال هذا شرك، فرؤية على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على أن هؤلاء العامة لو أنهم نبهوا وأخبروا لاستقاموا، لأنهم يريدون الخير، لأنهم يريدون الخير، ولكنهم يجهلون، ولكنهم يجهلون. إذن فأقول من هذا المكان كلمة لجميع علماء المسلمين، وأرجو الله أن يبلغهم كلامي هذا، بأنه يجب عليهم وهم مسؤولون أمام الله لأنهم ورثة الأنبياء أن يبلغوا شعوبهم الجهال بأن مثل هذه الأعمال شرك محبط للعمل حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألم تعلموا أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر منهم سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام، ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب الذي هو أصغر منهم سنا؟ ربما يرجمونه بالحجارة، ربما يرجمونه بالحجارة ويقول أنت أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله ليسألن عن هذا، لأنهم ورثة الأنبياء، أعطاهم الله تعالى الميراث ليقوموا بشكره وتبليغه لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس عليه زكاة، إذا كان المال يجب أن يزكى ويدفع منه فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهال حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم، من أفضل أنواع المال، وسلمت وبرئت ذمتك. فإذا قال قائل هل تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة عند الله؟ ايش تقول؟ أنا ما بكتب أصل الدنيا. طيب إيش نقول؟ هل للرسول وجاهة عند الله؟ نعم لا شك. قال الله في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل فهو وجيه عند الله عز وجل. لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون شريكا مع الله عز وجل. فالله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والوجاهة. ليسوا ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم وحفظهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما. آتينا، شف الإيتم من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأقر لله بالفضل. فالوجاهة التي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله، هي من الله، ولا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون لهم شرك فيما يختص به الله عز وجل. ومن الذي يكشف السوء؟ الله وحده. حتى الرسل ما يستطيعون ذلك، لا يستطيعون. ألم تعلموا أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد شج في وجهه؟ شجه أرادل عباد الله الكفار، قد كسرت رباعيته، نعم، عثر في حفرة حتى أغمي عليه أو كاد، أليس هذا قد حصل؟ فإذا الرسل كغيرهم في هذه الأمور من البشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ومن دون الرسل كذلك، بل هم أبعد من أن يملكوا لأحد نفعا أو ضرا. ولذلك فإني أسأل الله أن ييسر للمسلمين علماء، علماء ملة لا علماء دولة وأمة، علماء ملة يمشون بالناس على ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي الناس، ويجاهلون الناس في دين الله. بل الواجب أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أم رضوا. إن بعض الناس يشتري نصيبه عند الناس بشيء من المداهنة، يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه أن يبغضوني، ولكن هذا من ضعف يقينه ومن ضعف دينه. نقول أنت بين الحق وستكون العاقبة لك، ستكون العاقبة لك. لو أبغضك الناس حين القول بالحق وحين الصدع بالحق فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك. ثم إننا في هذه الليلة استمعنا إلى إمامنا وفقه الله وجزاه خيرا حين قرأ في صلاة الوتر في إذا زلزلت والعصر، حتى يتبين للعامة أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون، وهو واجب اقرأ بما تيسر، لكن صحيح أن سبح وقل يا أيها الكافرون أفضل من غيرهما في هذا الصلاة، كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، والجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما. لكن يجوز أن تقرأ بما تيسر، كل القرآن يمكن أن يقرأ في أي صلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لو قرأ في الوتر غير سورة قل هو الله أحد يجوز ويتم وتره؟ يتم، لأن قراءة الإخلاص ما هي إلا من باب السنية لا الوجوب. كذلك أيضا يوجد بعض الأئمة يتركون القنوت في الوتر عمدا، وهذا أيضا من فقههم ليبينوا للعامة أن القنوت في الوتر ليس بواجب، لأن التبيين بالفعل أبلغ من التبيين بالقول، التبيين بالفعل أبلغ من التبيين بالقول. فإذا بين الإمام للناس مثل هذه الأمور بالفعل حصل في هذا خير كثير ومعرفة لشرع الله. وعلى هذا فنقول يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص وأن يقرأ بغيرهما ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز أيضا أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب. طيب، كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ يكون على وجهين، الوجه الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بالثالثة وحدها. والوجه الثاني أن يسرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد، أن يسرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد، وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر قولها يصلي ثلاثا أنه يسردها، وعلى هذا فيكون في الإيتار بثلاث صفتان: الصفة الأولى أن يسلم ركعتين ويأتي بثالثة، والصفة الثانية أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ولا يصليهما ولا يصلي الثلاثة بتشهدين، لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة بصلاة المغرب، وقد نهي أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. طيب وإذا أوتر بخمس؟ قبل أن أتعدى حديث عائشة، تقول رضي الله عنها يصلي أربعا، فهل المعنى أنه يسردها؟ فهم بعض الناس أن المعنى أنه يسردها، فصار يسرد أربعا بسلام واحد وتشهد واحد، ثم يصلي أربعا بتشهد واحد وسلام واحد، ثم يصلي ثلاثا بتشهد واحد وسلام واحد. وهذا وإن كان اللفظ محتملا له، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أفقه واسعا، وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا تتنافى. فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى. وعلى هذا فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يستأنف الأربع الأخرى، بدليل قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي. وثم في اللغة العربية تفيد التراخي، تفيد التراخي، وعلى هذا فيكون المعنى أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم يستريح، ثم يأتي بركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بالثلاث. ولكن يجب أن تورد علي إرادة حول هذا التقرير، الإرادة في قوله ثم يصلي ثلاثا، فلماذا لا نحمل قوله ثم يصلي ثلاثا على أنه يركع ركعتين ثم يأتي بواحدة، كما حملنا يصلي أربعا على أنه يأتي بركعتين ثم ركعتين؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان لا بد من أن نقول يصلي أربعا، أي على إيش؟ أي على ركعتين ركعتين مثنى مثنى. أما الوتر فالوتر يكون بواحدة ويكون بثلاث، لأن الثلاث وتر، ويكون بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. وحيث ذكرنا الصور للوتر لا بد أن نذكر كيفية هذه الصور. الثلاث ذكرنا لها كم صورة؟ صورتين. الخمس لها صورة واحدة فقط، وهي أن يسرد الخمس جميعا ولا يسلم إلا في آخرها، معلوم هذا ولا لا؟ ايش قلنا يا أخ؟ الأخ اللي وراك أنت، سردا. طيب السبع يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. التسع يسردها سردا بسلام واحد وبتشهدين. بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة فيتشهد ويسلم. إذن الخمس والسبع والتسع ليس لها إلا صفة واحدة، سلام واحد، لكن تمتاز التسع بأن فيها تشهدين. الإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهنا سؤال، هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يوتر أن يصلي بالناس خمسا سردا؟ نعم، قد يقول قائل نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس السنة، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وقد يقول قائل لا، لأن الإيتار بالخمس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي وحده في بيته، والإيتار بالخمس أو الصلاة بالناس بخمس قد يشق عليهم. يعني لو جاء إنسان دخل المسجد وجده يصلي التراويح وهو يريد أن يصلي خمسا ودخل معه، كيف يبقى خمس ركعات؟ قد يكون له شغل، قد يكون محصورا يحتاج إلى بول أو تغوط أو خروج ريح، ففي هذا مشقة على الناس. ولا يخفى علينا جميعا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فشرع ذات ليلة بسورة البقرة، وكان معه رجل من أهل الزرع المزارع، وتعرفون أن صاحب الزرع يكون مستعجلا متعبا يريد النوم، فلما شرع في البقرة انصرف الرجل وترك الصلاة معه وصلى وحده. فتكلم في حقه معاذ بن جبل، ولكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على معاذ وقال له يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ ما معنى فتانا؟ يعني صاد الناس عن سبيل الله، لأن الإمام إذا طول هذا التطويل ترك الناس الصلاة معه فتركوا صلاة الجماعة. فهذا الذي يقوم بالناس بخمس أو سبع أو تسع سردا قد ينفر الناس ويشق عليهم. فالإنسان إذا صلى وحده يصلي ما شاء، إذا صلى بالناس لا بد أن يراعي أحوال الناس لأنه ولي أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، ما الجواب؟ فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالإنسان الذي له ولاية على طائفة من الناس يجب أن يراعي الناس، إذا كان إماما فليخفف. ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب؟ ميزانه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ولهذا قال أنس ما صليت وراء، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف ليس أن ينقرها الإنسان نقر الغراب، ولكن أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فما تقولون في رجل صلى بالناس صلاة العيد وقرأ في الركعة الأولى قاف وفي الركعة الثانية سورة القمر، اقتربت الساعة، هل هذا مطول ولا مخفف؟ ها؟ مخفف، لأن هذه من السنة، من السنة أن تقرأ في صلاة العيد بسورة قاف في الركعة الأولى وبسورة اقتربة في الركعة الثانية، وأحيانا بسبح والغاشية، وفي الجمعة أحيانا بسبح والغاشية وأحيانا بالجمعة والمنافقين، فتشتمل الصلاتان في سورتين وتختلف في سورتين. هنا طيب إيش؟ إذن ينبغي للإنسان إذا كان وليا على شيء أن يلاحظ أحوال المولى عليه، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته مخافة أن تفتتن أمه وينشغل قلبها، وهذا من تمام الرعاية، لأن هذا التخفيف طارئ لعارض، هو لم يلاحظ الأم دائما، لكنها لما طرأ هذا الشيء وصاح طفلها خفف عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإمام إذا أحس بداخل في الصلاة وهو راكع، أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره، أي ينتظره، يعني مثل دخل واحد سمعته دخل في المسجد وأنت راكع في الجماعة انتظره، لكن بشرط أن لا تشق على المأمومين الذين معك، لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل. ولكن كما نقول للإمام انتظر قليلا ليدرك الداخل الركوع، نقول للداخل أيضا لا تسرع. بعض الناس إذا دخل والإمام راكع قام يتنحنح أو يقول اصبروا إن الله مع الصابرين أو يخبط برجليه، هذا كله لا ينبغي، امشي بهدوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذه رخصة من الله. ودخل أبو بكر بالتاء وليس أبا بكر، دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل في الصف، أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف من أجل إدراك الركوع، لأنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الذي فعل هذا، قال أبو بكرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. حسن التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الرجل أسرع وخالف المشروع بإسراعه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ زادك الله حرصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه إنما أسرع من أجل الحرص على الخير، هذا قصده، فقال زادك الله حرصا. لكن نحن لم نسمع واحد فعل هذا الشيء يقول أنا فعلته، ماذا نقول؟ ها؟ الأخ يشير بيده يعني نضربه، لا لو ما ضربناه ما أحتاج. على كل حال الواقع إذا تأملنا حال رسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للحق تبين لنا سهولة الدعوة. قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف، وليس المعنى ولا تركع إذا وجدتنا ركوعا، لأنه لو قيل بهذا المعنى لكان ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا. وبهذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة، وتكون هذه الحال مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا، تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر اقض الركعة التي لم تدرك قراءة الفاتحة فيها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به إدراك الركعة، فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما أدري حنا حول الوقت الآن؟ نعم أي نعم أي نعم. على كل حال، أهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق عباد لله. أي العبوديتين؟ الكونية، وأن من تعبد لله بشرعه فهو عبد له بالعبادة بالعبودية الشرعية، وكل من كان عبدا بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية، ولا عكس، لا عكس. لأن قد يكون، لأننا نشاهد الكافر عبدا لله بالعبودية الكونية وليس عبدا له بالعبودية الشرعية، بل هو مستكبر. هذا، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين ومن حزبه المفلحين ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم بطاعات مولاهم، وأن يتقبل منا جميعا إنه هو السميع العليم. وإلى الدرس الحديث الذي اتفقنا عليه، وهو أخذ حديث من الأربعين النووية التي أقترح على كل طالب علم ابتدأ طلب العلم أن يحفظها، لأنها في الحقيقة أحاديث من أفضل، من أجمل الأحاديث. نعم، من يقرأ لنا؟ يلا.
حديث السادس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما سمعتم حدث به النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي أعلى صيغ الأداء وأبلغ ما يكون في التحمل. والحديث، بل التحديث، يكون عن تحمل وعن أداء، يكون عن تحمل وعن أداء. فالأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، والتحمل تلقي الحديث من الغير. فالفرق إذن الأخ، إيش الفرق؟ ما هكذا قلنا؟ الأداء والتحمل. ما هو التحمل؟ ما هو التحمل كما قلت أنا؟ طيب، أي لا، التحمل، أسأل عن التحمل. تلقي الحديث من الغير، التحمل تلقي الحديث من الغير، والأداء إبلاغه للغير. فهنا واسطة ومبتدا ومنتهى. الواسطه هو الذي تحمل وادى، والمبتدا متحمل منه، والمنتهى مؤدا اليه ومبلغ اليه. يقول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: أحكام قسم بين حله، وقسم بين تحريمه، وقسم مشكوك فيه مشتبه. وسيأتي إن شاء الله بيان أسباب الاشتباه. الحلال بين كحل الطعام، كلنا يعرف أن الطعام حلال. الحرام البين كتحريم الخمر، كلنا يعلم أن الخمر حرام كذا. طيب، هناك أمور مشتبهة يشتبه هل هي من المحرم أو ليست من المحرم. وهذا الاشتباه يكون له سببان: السبب الأول، هل ينطبق الحكم حكم الحل عليها؟ والسبب الثاني، هل هذه من الأشياء المحللة أو لا؟ فالأول يكون بخفاء الدليل، والثاني يكون بخفاء المدلول. انتبه، يعني بمعنى هل الدليل يدل على التحريم أو لا، هل يدل على الوجوب أو لا، والثاني هل هذا الشيء مما يراد بالحديث أو مما لا يراد. انتبه أخ. طيب، نأخذ مثال، أصبر جزاك الله خير. مثال ذلك: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. خذ هذا غسل الجمعة. آية أخرى، هذا حديث، الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. وجوب الاغتسال من الجنابة بين ولا خفي؟ ها؟ بين بين. ولهذا أجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجنابة، ولا إشكال عندهم في هذا. طيب، غسل الجمعة وجوبه بين أو غير بين؟ بعض العلماء بين عندهم وجوبه عندهم بين، وبعض العلماء وجوبهم عنده غير بين خفي. فالذين قالوا إن غسل الجمعة واجب قالوا: لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم هذا ولا غير مسلم؟ مسلم. ولا أحد أنصح لعباد الله من رسول الله. مسلم، ها؟ مسلم. ولا أحد أعلم بمراده من رسول وبأحكام الله من رسول الله. الرسول أعلم الناس بما يريد، وأعلم الناس بأحكام الله. فهذه ثلاثة أشياء اضبطوها: الأول الفصاحة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الفصاحة. ثانيا الإرادة، النصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كامل الإرادة في كلامه، والله ما أراد يوما من الدهر أن يتكلم بكلام يضلل به الناس، وحاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يريد من الناس أن يعلموا أحكام شريعة الله. وش بقي الثالث؟ كمال العلم، كمال العلم. لا أحد أعلم بأحكام الله من رسول الله. ولهذا كل المسلمين يقولون الله، إذا سئل عن حكم مثلا شرعية يقولون إيش يقولون؟ الله ورسوله أعلم. فاجتمع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الإرادة، والثالث كمال الفصاحة والبيان. وهو يقول: واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ثم إنه علق هذا الحكم بوصف يقتضي الإلزام. علق هذا الحكم بوصف يقتضي إيش؟ الإلزام. ما هو الوصف الذي يقتضي الإلزام؟ قوله على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ.